الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلمنا على نواقض الوضوء التي ذكرت في متن أبي شجاع رحمه الله، وقد بقي عليه بعض النواقض لم يصرح بها، منها ناقض متفق عليه واثنان مختلف فيهما. فأما الناقض المتفق عليه عند الشافعية فهو انقطاع الحدث الدائم، انقطاع الحدث الدائم كمثل الاستحاضة وسيأتي الكلام عليها، وكمثل سلس البول، فهذا هو الذي يسمى بالحدث الدائم، ويقال لمن وقع له ذلك دائم الحدث، يعني تجد في عبارات الفقهاء حكم دائم الحدث. من هو دائم الحدث؟ هو الذي لا ينقطع حدثه، هو الذي به سلس بول ينزل منه البول باستمرار، أو كالمستحاضة التي ينزل دمها في غير عادتها. فانقطاع الحدث الدائم يوجب الوضوء بلا خلاف عند الشافعية. كيف هذا؟ حكم دائم الحدث كما سيأتي إن شاء الله أنه يتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ حكم بصحة وضوئه، وصح له أن يصلي ويستبيح سائر ما يستباح به الوضوء، وسيأتي إن شاء الله. فإذا انقطع حدثه بأن شفي ما به من السلس، أو انتهت الاستحاضة بالنسبة للمرأة، فالوضوء عندئذ واجب، فيجب عند انقطاع الاستحاضة أو انقطاع السلس وضوء جديد، ولا يكتفى بالوضوء الأول إن كان قد توضأ قبل ذلك. فهذا هو المقصود بقولهم انقطاع الحدث الدائم، ليس المقصود انقطاعه في أثناء وجوده، لأن صاحب السلس ربما ينزل منه البول ثم ينقطع ثم ينزل ثم ينقطع وهكذا. فالمقصود بالانقطاع الشفاء، الانقطاع الكلي. فإذا ارتفع الحدث الدائم بالكلية فالوضوء عندئذ واجب. هذا هو الناقض المتفق عليه الذي فات المصنف. هناك ناقضان مختلف فيهما عند الشافعية، أحدهما نزع الخف. نزع الخف يعني من توضأ ومسح على خفيه ثم نزع خفيه بعد وضوئه، هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ فهذا فيه اختلاف عند الشافعية، وسيأتي الكلام على المسألة في المسح على الخفين إن شاء الله. وأما الناقض الثاني المختلف فيه فهو الردة، الردة عن الإسلام. اختلف الأصحاب في الردة هل تنقض الوضوء أم لا، والصحيح عندهم أنها لا تنقض. الصحيح عندهم على ما اختاره النووي وغيره أنها لا تنقض، والأصح خلاف ذلك، الأصح أن الردة تنقض الوضوء. والحجة في ذلك أن الوضوء عمل، أن الوضوء عمل، ولهذا أوجبنا له النية، وهذه حجة الأصحاب أنفسهم في إيجاب النية للوضوء. عليكم السلام ورحمة الله. هذه حجة الأصحاب أنفسهم في إيجاب النية للوضوء، لما قالوا الوضوء تجب له النية. لماذا؟ قالوا لأنه عمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأدخلوه في الأعمال وأوجبوا له النية بنص الحديث. فنقول عندئذ قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، والوضوء عمل، فلازم ذلك أن الوضوء ينتقض بالإيش؟ بالردة. فهذا هو الصواب عندي، والله تعالى أعلم. يبقى التنبيه بعد ذلك على أمور لا ينتقض بها الوضوء في المذهب. الآن انتهى كلامنا على نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في المذهب. نتكلم الآن على ما لا ينتقض به الوضوء في المذهب. أولا، خروج الدم من غير السبيلين. خروج الدم من غير السبيلين، لأن الخروج من السبيلين ينقض كما مر معنا. فخروج الدم من غير السبيلين سواء كان من الفم، إذا كان من ضرس مثلا، أو كان من الأنف وهو المسمى بالرعاف، أو كان من جرح أو غير ذلك، كل هذا لا ينتقض به الوضوء في المذهب سواء كان الدم قليلا أو كثيرا. أولا لانعدام الدليل، وهنا قاعدة، وهي قاعدة صحيحة، ليست من قواعد المذهب المختصة به، يعني هي قاعدة صحيحة في نفسها، أن الأصل بقاء الطهارة وبقاء الوضوء، فلا يثبت نقضه إلا بدليل. إذا اختلفنا في شيء هل ينقض الوضوء أم لا، فالذي يقول هو ناقض مكلف بالدليل، والذي يقول ليس بناقض لا يكلف بالدليل، لأن معه الأصل. الأصل عدم نقض الوضوء، فنقول في خروج الدم ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء، بل صرحت بعض الأدلة بعدم النقض. وإن كان فيها نظر من قبل ثبوتها، كمثل قصة الأنصاري في غزوة ذات الرقاع، كان يصلي فرمي بسهم فمضى في صلاته، والحديث لا يثبت. وهناك أثر الحسن وهو صحيح، علقه البخاري مجزوما به ووصله ابن أبي شيبة، قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فالوضوء لا ينتقض بخروج الدم على الصورة التي ذكرناها. ثانيا، القيء والقلس. القيء معروف، والقلس هو الذي يخرج عند التجشؤ. التجشؤ الذي هو خروج الهواء بعد الطعام أو الشراب، فربما خرج مع التجشؤ سائل، فهذا هو القلس. لا ينتقض الوضوء بالقيء ولا بالقلس سواء كان قليلا أو كثيرا. أولا لانعدام الدليل، لم يثبت دليل على نقض الوضوء بالقيء أو القلس. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، ففيه كلام من قبل ثبوته، وبتقدير صحته فإنه حكاية فعل، والقاعدة في حكايات الأفعال أنها لا تفيد الوجوب وإنما تفيد الاستحباب. قاء فتوضأ، هذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، والفعل المجرد عن قرائن الوجوب لا يفيد إلا الاستحباب. فغاية ما يفيده الحديث إن صح أن الوضوء من القيء مستحب، وأما الوجوب فالحديث لا يفيده. ثالثا، أكل ما مسته النار. أكل ما مسته النار أيا كان، سواء كان لحما أو غيره، وسواء كان اللحم لحم إبل أو غيره. واحتجوا على ذلك بأحاديث عامتها في أكل لحم الشاة، الأحاديث بذلك في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة ثم صلى ولم يتوضأ. إلا أن العمدة عندهم في ترك الوضوء مما مست النار عموما حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي، قال: كان آخر الأمرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: فهذا حديث عام متأخر، عام يعني فيما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، فهذا يعم كل ما مسته النار ودخل فيه لحم الإبل. ثم هو مع ذلك متأخر لأنه يقول كان آخر الأمرين، فدل على أن الوضوء مما مست النار عموما متروك أي منسوخ. هذا هو المذهب، وهو الجديد من قولي الشافعي رحمه الله، والذي استقر عليه المذهب. والقول القديم له أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل خاصة، هذا هو القول القديم للشافعي، واختاره النووي رحمه الله وقواه من جهة الدليل، وهذا هو الصحيح لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال له: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحم الإبل. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحم الإبل ولا توضأوا من لحم الغنم. فهذان حديثان صريحان في إيجاب الوضوء من لحم الإبل، وبهما يجاب عن حديث جابر، لأن حديث جابر عام والحديثان المذكوران فيهما خصوص، والخاص مقدم على العام. هذا أولا. وثانيا، أن نص حديثي جابر والبراء فيهما إشعار بأن الوضوء من لحم الإبل لم يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير بينه وبين لحم الغنم. كيف هذا؟ حديث جابر فيه ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار هذا يدخل فيه الغنم والإبل وغير ذلك. في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب فرق صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم ولحم الإبل، ففي الوقت الذي كان لا يتوضأ فيه من لحم الغنم، أو كان يأمر بترك الوضوء من لحم الغنم، كان يأمر بالوضوء من لحم الإبل، فدل على أن قوله ترك الوضوء مما مست النار لا يشمل لحم الإبل، وإنما يدخل فيه غيره من لحم الغنم أو غيره. فالصحيح إن شاء الله تعالى القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله بأن الوضوء ينتقض من أكل لحم الإبل. رابعا، الضحك والقهقهة مطلقا، مطلقا يعني في الصلاة وفي غير الصلاة، لأنه في غير الصلاة لم يختلف العلماء أن الضحك والقهقهة لا ينقضان الوضوء، وإنما اختلفوا في الصلاة، من ضحك أو قهقه في صلاته هل ينتقض وضوءه أم لا؟ طبعا تبطل صلاته، هذا لا شك فيه، إذا قهقه تبطل صلاته، لكن هل ينتقض وضوءه أم لا؟ اختلف العلماء، والمذهب أنه لا ينتقض لانعدام الدليل، واستدل عليه بعض الأصحاب ببعض الأحاديث الضعيفة، لكن تكفي هذه القاعدة انعدام الدليل. ف فلم يثبت دليل على ذلك، فالأصل إذن أن القهقهة والضحك لا ينقضان الوضوء. خامسا، الكلام القبيح. الكلام القبيح، من تكلم بغيبة أو نميمة أو سب أو فحش أيا كان من الكلام القبيح فهذا لا ينقض الوضوء لانعدام الدليل، وإن كان فيه آثار عن السلف، إلا أنها محمولة على الاستحباب. كان غير واحد من السلف يتوضأ من هذه الأشياء، وكانوا يأمرون بالوضوء منها أيضا، لكن هذا محمول على الاستحباب. فإن كان أحد منهم يرى الوجوب فالحجة في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في إيجاب الوضوء من هذه الأشياء. ولعلهم لاحظوا جانب التكفير، تكفير الذنب، فإن الوضوء يكفر الذنب كما ثبتت الأحاديث. فغاية هذا إذن أن يكون مستحبا، وأما الوجوب فإنه لا ينتهض لإثباته. سادسا وأخيرا، الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة. الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة، فمن تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فإن وضوءه باق كما هو، لم ينتقض ولا يجب عليه الوضوء. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث هو أصل القاعدة الفقهية المشهورة: اليقين لا يزول بالشك. فهذا يعمل به في الطهارة وفي غير ذلك من الأحكام. يعمل به في الطهارة أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فاليقين لا يزول بالشك، فلا يجب عليه الوضوء. والعكس، من تيقن الحدث وشك في الطهارة وجب عليه أن يتوضأ، وجب عليه أن يتوضأ، لأن اليقين لا يزول بالشك. نعم، هنا ينتهي الكلام على النواقض، ونقف إليه إن شاء الله.